الآن مع
الصحافة العالمية. من إعداد وتقديم شهيد المؤيد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الصحافة العالمية. سأكون معكم أحمد المختفي مع زميلي شهيد المؤيد الذي جاب كل المواقع العالمية وعاد إلينا بهذه الأخبار. البداية ستكون من صحيفة الاندبندنت.
الصحافة العالمية.
UK has responsibility for Yemen crisis after exporting weapons to Saudi Arabia, Nobel laureate says.
تقول الحائزة على جائزة نوبل: المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة في اليمن بعد توريدها السلاح للسعودية.
The United Kingdom has responsibility for the current crisis in Yemen after exporting weapons to Saudi Arabia, Nobel Peace Prize winner Tawakkul Karman has said.
المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية فيما يحدث من أزمة حالية في اليمن بعد أن أرسلت السلاح للسعودية العربية، هكذا قالت الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان.
The Yemeni Nobel laureate has called on a number of countries including the US and Iran to stop supplying both the Saudis and the rebel militias with weapons as Yemen's devastating famine continues amid civil war.
دعت اليمنية الحائزة على جائزة نوبل عدة دول بينها أمريكا وإيران إلى إيقاف إمداد السعوديين والميليشيات المتمردة بالسلاح حسب زعمها فيما تستمر المجاعة والحرب الأهلية.
Ms. Karman, a politician and activist, is known in Yemen as the mother of the revolution after she took a permanent role in the uprising during the Arab Spring.
السيدة كرمان وهي ناشطة وسياسية معروفة في اليمن كأم للثورة حسب ادعاء الصحيفة، ويواصل الخبر بعد أن كان لها دور محوري في الانتفاضة خلال الربيع العربي.
She has also urged the UK to put pressure on Iran to cease their interference in Yemen as the death toll surpasses 12,000.
لقد دعت أيضا المملكة المتحدة للضغط على إيران لإيقاف تدخلها في اليمن فيما تجاوز عدد القتلى 12,000.
The UK and the US and all the countries that support and sell weapons to Saudi Arabia are part of all the killing in Yemen, Ms. Karman told The Independent. We should also talk about Iran, being silent about Iran interfering in Yemen and Iran supporting and exporting weapons to Houthi militia would be a mistake.
وقالت السيدة كرمان لصحيفة الاندبندنت: المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكل البلدان التي تسهم وتبيع الأسلحة للسعودية هم جزء من كل ذلك القتل الذي يحدث في اليمن. وأضافت: يجب أيضا أن نتكلم عن إيران، الصمت عن تدخل إيران في اليمن ودعمها وإرسالها السلاح للحوثيين وهو خطأ حسب زعمها.
Ms. Karman has also called for Mohammed bin Salman, the Crown Prince of Saudi Arabia, and Mohammed bin Zayed, the Crown Prince of Abu Dhabi, to be tried at the International Criminal Court for what she described as the massacres that have taken place in Yemen.
السيدة كرمان أيضا دعت لمحاكمة محمد بن سلمان ولي عهد المملكة السعودية ومحمد بن زايد أمير أبو ظبي في محكمة الجنايات الدولية لما أسمته المجازر التي حدثت في اليمن.
I am calling the human rights defenders to start a trial against them. We want trials in the local courts in Europe and in the ICC. They have committed massacres in Yemen and have caused the war, she said.
وقالت: أنا أدعو المدافعين عن حقوق الإنسان لبدء محاكمة ضدهم، نريد محاكمات في المحاكم المحلية في أوروبا، لقد ارتكبوا المجازر في اليمن وهم من تسبب في الحرب.
Ms. Karman was in the UK talking at the Warwick Economic Summit where she accused Saudi Arabia and the United Arab Emirates of backing a campaign to divide Yemen by supporting separatists against the internationally recognized government.
كانت السيدة كرمان في المملكة المتحدة تتكلم في قمة واروك الاقتصادية عندما اتهمت السعودية والإمارات بدعم مشروع لتقسيم اليمن عن طريق دعم الانفصاليين ضد الحكومة المعترف بها دوليا حد زعمها.
The comments led her to being suspended from her political party in Yemen, Al-Islah, which said her statements were not in line with the party's positions.
أدت تصريحاتها إلى فصلها من حزبها السياسي في اليمن الإصلاح، الذين قالوا بأن تصريحاتها كانت غير متوافقة مع مواقف الحزب.
Ms. Karman responded to the claims on her Twitter account and criticized the leaders of Al-Islah, calling them prisoners and slaves to Riyadh and Abu Dhabi.
السيدة كرمان ردت على الادعاءات عبر حسابها في تويتر وانتقدت قادة الإصلاح وصفة لهم بأنهم عبيد وسجناء لرياض وأبو ظبي. أحبتي أحبة المستمعين الكرام، وننتقل إلى خبر آخر وأيضا في صحيفة الاندبندنت، وسيكون هذا الخبر من النرويج. ماذا يقول عنوان الخبر؟
The Yemen civil war. Norway suspends arms sales to UAE as part of precautionary line.
حرب اليمن الأهلية. النرويج تجمد تجارتها العسكرية مع الإمارات كجزء من الخط الاحترازي.
Norway has suspended exports of munitions and arms to the United Arab Emirates as a precautionary line based on its assessment of the situation in Yemen.
جمدت النرويج صادراتها من الذخيرة والسلاح للإمارات العربية المتحدة كخط احترازي وفقا لتقييمهم للوضع في اليمن.
A Saudi-led coalition including the UAE has been fighting Shia rebels in the country for nearly 3 years.
يحارب تحالف سعودي يضم الإمارات شيعة متمردين في البلد منذ حوالي 3 سنوات حسب زعم الصحيفة.
Foreign Minister Annie Eriksson Søreide said she had no information that any of Norway's military exports have been used in Yemen, but that there's a great concern over the humanitarian crisis there.
وقالت وزيرة الخارجية إني إريكسون سوريد: ليس لدينا أي معلومات عن استخدام مبيعات النرويج من السلاح للإمارات في اليمن، ولكن هناك قلق كبير حول القضية الإنسانية هناك.
This had made little progress amid a bloody stalemate with the Iran-allied rebels still in firm control of the capital Sana'a and much of the north.
لم تحرز الحرب أي تقدم يذكر وسط الصمود الدموي، حيث ما يزال المتمردون المتحالفون مع إيران في سيطرة حازمة على العاصمة صنعاء وكثير من الشمال.
The fighting has killed more than 10,000 people, displaced 3 million, and fueled the cholera epidemic in the Arab world's poorest country.
أدى القتال إلى قتل أكثر من 10,000 شخص ونزوح 3 مليون، وسبب انتشار الكوليرا في أفقر بلد في العالم العربي.
Norwegian newspaper Verdens Gang published a video by the Houthis in which they claim to have seized the U.S. spy submarine.
أصدرت الصحيفة النرويجية فيردنز جانغ فيديو عن الحوثيين ادعوا فيه سيطرتهم على غواصة جاسوسية أمريكية.
The report said it was a Remus 600 autonomous underwater vehicle made by Norway's Kongsberg Group.
التقرير ذكر أنها منصف ريموس 600، مركبة ذاتية الحكم تعمل تحت الماء مصنوعة من قبل مجموعة كونغسبرغ النرويجية.
There was no comment from Kongsberg or from the Saudi-led coalition. It was also not clear when the sub was purportedly seized.
لم يكن هناك أي تعليق من كونغسبرغ أو من التحالف السعودي، وكان غير واضح في أي وقت تم السيطرة على الغواصة.
Eriksson Søreide said Norway has allowed the sale of weapons and ammunition to the UAE since 2010. The decision to suspend sales for the so-called A-material munitions and arms was made 19th December, but only announced this week.
قالت وزيرة الخارجية إني إريكسون سوريد إن النرويج سمحت ببيع السلاح والذخيرة للإمارات منذ 2010، وأن القرار لحظر بيع الذخيرة والسلاح صدر في التاريخ 19 من ديسمبر، لكنه أعلن هذا الأسبوع.
Norwegian news agency NTB said Norway's exports of weapons, ammunition and other military equipment to the UAE were worth more than 100 million kroner in 2016. Lion Hegna of Norway's chapter of the International Aid Group Save the Children said the decision was important and the right thing to do.
وقالت شبكة الأخبار النرويجية NTBN إن صادرات النرويج من السلاح والذخيرة والمعدات العسكرية للإمارات كانت قيمتها أكثر من 9 مليون جنيه استرليني في 2016. وقالت لاين هاغنا متحدثة مجموعة الدعم الدولي لإنقاذ الأطفال بأن القرار كان مهما وهو القرار المناسب.
The decision taken by the Norwegian government can act as an example for other exporting nations to act responsibly in the face of repeated violations of international humanitarian law, she said in a statement.
كما قالت في تصريح لها: القرار الذي اتخذ من الحكومة النرويجية يمكن أن يكون مثالا للأمم الأخرى المصدرة للسلاح للتصرف بمسؤولية في تصدير السلاح للدول التي ترتكب انتهاكات متكررة للقانون الإنساني الدولي. أحبتي المستمعين الكرام، وننتقل إلى صحيفة أخرى انتقالا من الاندبندنت البريطانية إلى الصحيفة الإسرائيلية جورناليزم بوست. ما هو الخبر الأول؟
يقول عنوان الخبر: Can Russia defuse the confrontation with Iran؟
هل بإمكان روسيا نزع فتيل المواجهة بين إسرائيل وإيران؟
Iran sent the drone into Israeli airspace Saturday in order to signal to Israel that it will not accept further Israeli strikes against Iranian targets in Syria, according to Tel Aviv University Iran specialist Mir Litvak.
أرسلت إيران طائرة استطلاع إلى المجال الجوي الإسرائيلي يوم 11 من فبراير لتؤكد لإسرائيل بأنها لن تقبل المزيد من الضربات الإسرائيلية ضد الأهداف الإيرانية في سوريا، وفقا للمتخصص في إيران من جامعة تل أبيب مير ليتفاك.
The dispatch of an Iranian drone into Israeli airspace and the subsequent punishing Israeli airstrikes in Syria Saturday amount to a tangible escalation in Iranian-Israeli confrontation. But neither side appears to want full-scale war right now, and Russian diplomacy may help defuse the situation.
إن إرسال طائرة الاستطلاع الإيرانية إلى المجال الجوي الإسرائيلي وما أعقب ذلك من معاقبة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا يوم السبت يمثل تصعيداً ملموساً في المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، لكن يبدو أن كلا الجانبين لا يريدون حرباً واسعة النطاق الآن، وقد تساعد الدبلوماسية الروسية في نزع فتيل الوضع.
They are trying to set a red line for Israel. They are saying we can go into your territory and attack you, so stop doing what you are doing to us, he said.
وأضاف بأنهم يحاولون وضع خط أحمر لإسرائيل بأنهم يقولون أننا نستطيع الدخول إلى إقليمكم والهجوم عليكم ما لم تتوقفوا عن القيام بما تقومون به في سوريا ضدنا.
In Litvak's view, the Iranians are intent on continuing to establish military bases in Syria. He notes that Iranian generals are referring to the Mediterranean as Iran's western strategic border. It's a question whether the Iranians are only interested in deterring Israel or some elements in Iran are looking for a semi-war situation of engaging proxies in Syria against Israel, of turning the Golan Heights into another front, he said.
ويرى ليتفاك بأن الإيرانيين يعتزمون إنشاء قواعد عسكرية في سوريا، ويلاحظ بأن الجنرالات الإيرانيون يشيرون إلى البحر الأبيض المتوسط على أنه الحدود الاستراتيجية الغربية لإيران، وأضاف بأن الإيرانيين مهتمون فقط بردع إسرائيل أو أن بعض العناصر في إيران تبحث عن حالة ما يشبه الحرب من خلال وكلاء متورطين في سوريا ضد إسرائيل أو تحويل مرتفعات الجولان إلى جبهة أخرى.
Whatever is the case, the drone is according to Israeli assessments seen as upping the ante after Tehran established bases in Syria, kept deploying militiamen there, and established major weapons manufacturing facilities. Each time they did that, Israel hit some of these bases surreptitiously, with neither side admitting anything. But now Iran has openly defied the rules by sending the drone, so Israel hit back forcefully, says Jabrail Bendor, a University of Haifa Middle East specialist.
يقول جابرييل بندور وهو أحد المتخصصين في جامعة حيفا في الشرق الأوسط، وأيا كانت الحالة فإن الطائرات بدون طيار هي وفقا للتقييمات الإسرائيلية ينظر إليها على أنها بمثابة رفع إريال قبل أن تنشئ طهران قواعد في سوريا. استمرت إيران في نشر الميليشيات في سوريا حسب زعمه، وأنشأت منشآت رئيسة لتصنيع الأسلحة. في كل مرة فعلوا ذلك قامت إسرائيل بضرب بعض من هذه القواعد على نحو خفي، ولم يرد أي من الجانبين الاعتراف بأي شيء، لكن الآن أصبحت إيران قوية بشكل علني.
In Litvak's view, the Iranians do not want a full-scale war in Syria now, in part because the civil war there, in which they are backing the Assad regime, is not over yet and their Hezbollah ally is still bogged down in the fighting. Their thinking is, let Hezbollah go back to Lebanon, let's regroup and reorganize, and then go to the next phase. Now it's too early.
ويرى ليتفاك بأن الإيرانيين لا يريدون حربا واسعة النطاق في سوريا الآن، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الحرب الأهلية هناك التي يدعمون فيها نظام الأسد لم تنتهي حتى الآن، وحزب الله الحليف لا يزال متورطا في القتال. تفكيرهم هو اسمحوا لحزب الله بالعودة إلى لبنان ودعونا نعيد التجميع والتنظيم ثم ننتقل إلى المرحلة التالية. الآن الأمر لا زال مبكرا جدا حسب زعم الصحيفة.
Low intensity conflict in which they use Shiite militiamen attacking from the Syrian side of the Golan Heights is much better for them than full scale war, Litvak said.
وأشار ليتفاك إلى أن النزاع غير المكثف الذي يستخدمون فيه هجمات الميليشيات الشيعية حسب زعمهم من الجانب السوري من مرتفعات الجولان أفضل بكثير بالنسبة لهم من الحرب الشرق.
Bindor expects Saturday's developments to trigger intensive Russian diplomacy to find a formula on the Iranian presence in Syria acceptable to both Israel and Iran. In his view, Russia should not be seen as being closely aligned with Tehran, having its own concerns about Iran becoming too powerful in Syria.
مندور يتوقع تطورات يوم السبت لتحرك دبلوماسية روسية مكثفة لإيجاد صيغة مقبولة للوجود الإيراني في سوريا لكل من إسرائيل وإيران. وفي رأيه أنه لا ينبغي أن ينظر إلى روسيا على أنها تتماشى بشكل وثيق مع طهران بعد أن أصبحت مخاوفها بشأن إيران قوية جدا في سوريا.
Israel's intensive bombardments Saturday would not have been possible without Russian acquiescence, he believes, and the Russian Foreign Ministry's statement on Saturday's escalation did not condemn Israel.
وقال بأن عمليات القصف المكثفة التي تقوم بها إسرائيل يوم السبت لن تكون ممكنة بدون موافقة روسية. ولم يعلن بيان وزارة الخارجية الروسية عن تصعيد يوم السبت أو أعلن إدانة لإسرائيل.
We urge all parties involved to exercise restraint and avoid any actions that could lead to an even greater complication of the situation. We consider it necessary to unconditionally respect the sovereignty and territorial integrity of Syria and other countries of the region, the statement said.
مما جاء في البيان الروسي، نحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس وتجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تعقيد أكبر للحالة، وليأخذ جميع الأطراف في الاعتبار ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي سوريا وبلدان المنطقة الأخرى دون قيد أو شرط.
Bindor said the Russians found Iran useful as allies in the fighting but don't want to see them as a huge regional power controlling Syria. They want an accommodation in Syria in which the regime, some of the rebels and Israel will somehow coexist. The Iranians have the most animosity and the highest propensity for violence, which is something the Russians dislike at this point.
وقال بندور وجد الروس بأن إيران مفيدة كحليف في القتال ولكن ليس كقوة إقليمية ضخمة تسيطر على سوريا. إنهم يريدون التواجد في سوريا حيث النظام وبعض المتمردين وإسرائيل يتعايشون بطريقة أو بأخرى. الإيرانيون هم الأكثر عداء والأكثر ميلا للعنف وهو ما يكرهه الروس في هذه المرحلة.
According to Ben-Dor, the Russian diplomacy would have to address Israeli concerns in terms of not allowing massive Iranian construction of offensive weapons in Lebanon and Syria, and Iranian bases would have to be moved as far as possible from the Golan Heights. Iran, for its part, would gain legitimacy for its presence in Syria as one of the main peacemakers, and that they must be taken into account in a future accommodation.
وقال بندور بأن الدبلوماسية الروسية يجب أن تعالج المخاوف الإسرائيلية وألا تسمح ببناء أسلحة دمار شامل في لبنان وسوريا، ويجب أن تنقل القواعد الإيرانية إلى أقصى حد ممكن بعيدا عن مرتفعات الجولان. وإيران من جانبها ستحصل على شرعية لوجودها في سوريا باعتبارها واحدة من صانع السلام الرئيسيين، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار في التموضع المستقبلي.
Israel will have to accept some Iranian presence in Syria, Bindor says. It depends how many bases and what kind. Israel won't be able to drive Iran out of Syria because Iran has been fighting in Syria on the winning side, and it is not possible to deny them fruits of victory. But the level of their equipment and offensive capacity in Syria will have to be controlled to some extent because otherwise it will be too threatening for Israel.
وقال بندور بأن إسرائيل سوف تقبل بعض الوجود الإيراني في سوريا وذلك يعتمد على عدد القواعد ونوعيتها. لن تتمكن إسرائيل من إخراج إيران من سوريا لأن إيران تقاتل في سوريا على الجانب المنتصر ولا يمكن إنكارها ثمار النصر، لكن مستوى معداتها وقدراتها الهجومية في سوريا سيتعين السيطرة عليه إلى حد ما، وإلا فإنها ستكون مهددة جدا لإسرائيل.
The question is how many Iranians will be around and what their capability will be. Israel is trying to make sure the capability is very limited and the Iranians are resisting limiting their capability in Syria and Lebanon, he says.
السؤال هو كم عدد الإيرانيين الذين سيكونون متواجدين؟ ما هي قدراتهم؟ تسعى إسرائيل إلى التأكد من أن قدراتهم ستكون محدودة جدا، إلا أن الإيرانيين يقومون الحد من قدراتهم في سوريا ولبنان.
Litvak agrees the Russians may help provide a way out of the crisis for now. I'm not sure the Iranians want a full-scale escalation, and neither do we. Maybe both sides will find it easier with Russian pressure to cool down.
يوافق ليتفاك على أن الروس قد يساعدون على توفير وسيلة للخروج من الأزمة حتى الآن، وأضاف: لست متأكدا من أن الإيرانيين يريدون تصعيدا كاملا ولا نريد نحن. ربما يجد الجانبان أنه من الأسهل هو تهدئة الوضع من الضغوط الروسية.
But I don't think Iran will stop building up its military presence because of the Israeli strikes, because Israel has been doing it for a year and hasn't stopped them, he added.
لكني لا أعتقد أن إيران ستوقف بناء وجودها العسكري في سوريا بسبب الضربات الإسرائيلية، لأن إسرائيل تقوم بذلك منذ عام ولم توقفها.
Eventually, we may find ourselves in a war because we want to stop them. They don't want to be stopped. We raise the stakes, they raise the stakes. And yes, that could lead to war, Litvak said.
وقال ليتفاك في نهاية الأمر قد نجد أنفسنا في حرب لأننا نريد وقفها وأنها أي إيران لا تريد وقفها، نحن نرفع العصي وهم يرفعون العصي، ونعم قد يؤدي ذلك إلى حرب. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي قام بإعدادها وترجمة مواقعها زميلي شهيد المؤيد. وصلنا إلى ختام الحلقة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
الصحافة العالمية. من أعداد وتقديم شهيد المؤيد.